السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل تفقهنا في دين الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج من هذا الكتاب، وفي باب الفوات والإحصار على وجه الخصوص. وتقدم معنا الكلام عن الفوات، وعلمنا أن الفوات هو عدم إدراك من أحرم بالحج الوقوف بعرفة مع قدرته على الوصول إلى البيت إن لم يكن قد اشترط عند إحرامه. فقولنا عدم إدراك من أحرم بالحج يخرج من أحرم بالعمرة، فإن العمرة لا فوات فيها. الوقوف بعرفة هذا يخرج بقية الأركان، فإن بقية أركان الحج لا يتعلق بها الفوات. وقولنا مع قدرته على الوصول إلى البيت يخرج ما إذا كان عاجزا عن الوصول إلى البيت، فإنه إذاك يكون إحصارا وتلحقه أحكام الإحصار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقولنا إن لم يكن قد اشترط عند إحرامه يخرج ما لو اشترط، فإنه لو اشترط ولم يدرك الوقوف بعرفة يفوته الحج، لكن لا تلحقه أحكام الفوات، بل على الراجح من أقوال أهل العلم يتحلل من إحرامه بشرطه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وإذا تحقق هذا الفوات فإنه يلزم هذا المحرم أن يتحلل من إحرامه بعمرة، وهذه على الراجح عمرة تامة، فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق أو يقصر ويتحلل من إحرامه، وعليه أن يقضي هذا الحج سواء كان الحج فرضا أو كان نفلا، يجب عليه أن يقضيه فور الاستطاعة من السنوات التالية، وعليه أن يذبح دما في عام القضاء. هذا تقدم معنا في المجلس الماضي، ونكمل ما يتعلق بهذا الباب في هذا المجلس. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
نعم، يعني لو أن من أحرم بالحج منع من الوصول إلى عرفة قبل وقت عرفة، وغلب على ظنه أنه لن يدرك عرفة، فقلب إحرامه بالحج عمرة قبل فوات وقت الوقوف، فإن هذا جائز عند كثير من العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة كما تقدم معنا. قالوا: فدل ذلك على جواز أن يفسخ حجه إلى عمرة ما لم يقف بعرفة، وهذا محل خلاف أصلا وتقدم معنا، لكن الراجح أن من أحرم مفرد بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي له أن يفسخ حجه إلى عمرة ما لم يقف بعرفة، بل هذا هو الأفضل على الراجح من أقوال أهل العلم. قال وما دام ذلك كذلك فإنه إذا فسخ حجه إلى عمرة انقلب إحرامه إلى الإحرام بالعمرة ثم يأتي بالعمرة، فإذا أتى بالعمرة فإنه يكون قد انتهى من نسكه ولا يلزمه أحكام الفوات من حيث القضاء ومن حيث الدم، فلا قضاء عليه ولا دم لأنه فعل ما يجوز له وأتى به. ولكن هذا مرجوح في نظري والله أعلم، فإن الأصل وجوب إتمام الحج وعدم فسخه إلا لما جاء به الدليل، وهو أن يفسخ الحج ليأتي بأكمل، فيفسخ إحرامه بالحج مفردا ليأتي بالتمتع وهو أكمل، أو يفسخ إحرامه بالحج قارنا ليأتي بالتمتع وهو أكمل. أما أن يفسخ لما دون ذلك أو ليتخلص من إحرام الحج فهذا لا يجوز ولا يصح لو وقع، لأن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله. وبناء عليه لو أنه فسخ حجه إلى عمرة ليتخلص من إحرام الحج فقط لأنه غلب على ظنه أنه لا يدرك عرفة فإن هذا لا ينفعه. لكن بناء على ما قال المصنف فإنه لو فعل يكون ذلك جائزا له ويتخلص من أحكام الفوات. ونفهم من هذا أنه لو صد عن الوقوف لكنه لم يقلب إحرامه إلى عمرة ولم يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة حتى فات وقت الوقوف أنه لو فعل بعد ذلك هذا لا ينفعه، بل تلحقه أحكام الفوات. والراجح عندي والله أعلم أنه ما دام أحرم بالحج ولم يدرك الوقوف بعرفة وكان مستطيعا أن يصل إلى البيت أنه بهذا يكون داخلا في أحكام الفوات التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل.
نعم. قال ومن حصر، هذا هو الإحصار، وحصر معناه حبس ومنع. من حصر عن البيت فلا يستطيع أن يصل إلى البيت سواء حصر عن الوقوف مع ذلك أيضا فحصر عن الوصول إلى مكة أصلا، فهو لا يستطيع أن يصل إلى عرفة ولا يستطيع أن يصل إلى البيت. أو حصر عن البيت دون عرفة فهو وصل إلى عرفة لكنه حصر عن البيت قبل التحلل الأول، أي أنه لا زال محرما، لم يتحلل التحلل الأول فحصر عن البيت، فإنه إذاك يكون محصرا سواء كان سبب المنع العدو فحال بينه وبين البيت العدو، وهذا محل اتفاق أنه إحصار سواء كان ذلك في الحج أو كان ذلك في العمرة، إذا منع من الوصول إلى البيت بالعدو في حج أو عمرة فهو محصر باتفاق العلماء وتلحقه أحكام الإحصار، أو كان ذلك بغير العدو كالمرض على الراجح من أقوال العلماء، يعني الإحصار بالمرض ونحوه كأن تسرق مثلا نفقته أو نحو ذلك محل خلاف، فبعض أهل العلم من السلف والخلف يقولون إنه إحصار وتلحقه أحكام الإحصار في الحج والعمرة، وبعض أهل العلم يقولون إنه إحصار في الحج دون العمرة لأن الحج له وقت يفوت، أما العمرة فليس لها وقت يفوت، وبعض أهل العلم يقولون إنه ليس إحصارا لا في الحج ولا في العمرة، والراجح أنه إحصار سواء كان ذلك في الحج أو العمرة لعموم النصوص. إذن لاحظوا أن الآن نتكلم عن ما لو حصر عن البيت بعد الوقوف وقبل التحلل الأول، يعني لا زال الإحرام قائما، فهنا يتحلل من إحرامه بماذا؟ بأن يذبح هديا مكان إحصاره على الراجح، ما يلزمه أن يرسل الهدي إلى الحرم ويبقى في مكانه محرما حتى يبلغ الهدي محله ويذبح، لا، الراجح من أقوال العلم أنه يذبح هذا الهدي في مكان إحصاره. ولم يذكر المصنف هنا الحلقة أو التقصير، وظاهره أنه لا يرى وجوب ذلك، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يحلق أو يقصر، لكن الراجح وجوبه، فيجب عليه بعد أن يذبح الهدي أن يحلق ويقصر ليتحلل، لقول الله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففي هذا إشارة إلى أنه يحلق رأسه بعد ذبح هديه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرة الحديبية عندما حبس مع أصحابه بالعدو وأمر أصحابه بالحلق كما ثبت ذلك في الصحيحين، كما ثبت ذلك في الصحيحين. إذن عليه أن يذبح هديا مكان إحصاره وأن يحلق أو يقصر بعد ذبح الهدي، فإن لم يجد هديا في مكان إحصاره فماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، بنية التحلل من الإحرام به. ودليل هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما تقدم معنا في الفوات، أنه يصوم 10 أيام. كذلك تقدم معنا في المحظورات أنه ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في المجامع في إحرامه أنه إذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام. لكن السؤال هنا، متى يحلق رأسه ويتحلل إن لم يجد الهدي وصام 10 أيام؟ بعض الفقهاء، وهذا المذهب عند الحنابلة، يقولون بعد أن يفرغ من صيامه، يعني أنه يبقى محرما بإحرامه ويجتنب محظورات الإحرام حتى يفرغ من صيام 10 أيام. فإذا أتم صيام العشرة أيام فإنه يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه. وبعض الفقهاء وهو عند الشافعية قالوا إنه لا يلزمه أن يبقى محرما حتى يتم الصيام، بل له أن يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه ويكمل الصيام. قالوا لأن في البقاء مشقة، والمشقة تجلب التيسير. ولا شك أن القول الأول هو الأقوى دليلا والأحوط، وأن الثاني أقعد من جهة قواعد التيسير، والذي يظهر لي رجحانه هو الأول، أنه يبقى بإحرامه مجتنبا محظورات الإحرام حتى يتم صيام 10 أيام. فإذا أتم صيام 10 أيام فإنه يحرق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه. بقي معنا هل يجب عليه القضاء؟ وقلنا إنه يذبح هديا فإن لم يجد صام 10 أيام، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويتحلل. هل يجب عليه أن يقضي نسكه الذي حصل فيه الإحصار؟ والجواب أنه إذا كان نسكه فرضا بالأصل فإنه يبقى عليه الأصل، يعني هذه عمرة واجبة، أول عمرة في حياته، عمرة الفريضة، فأحصر وتحلل فإنه يبقى عليه الوجوب الأصلي. هذا حج الفريضة، أول مرة يحج في حياته، وأحصر فإنه يبقى عليه الفرض الأصلي. أما إذا كان هذا النسك الذي حصل فيه الإحصار نافلة فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء، والراجح عندي والله أعلم عدم وجوب القضاء، وهذا قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يقول لا يجب عليه القضاء. أما الحنفية ووافقهم الإمام أحمد في رواية قالوا بوجوب القضاء عليه، والراجع عندي والله أعلم عدم وجوب القضاء، فلا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء في عمرة الحديبية. لم يأمر بالقضاء في عمرة الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر العمرة التالية سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء مقابل تلك العمرة التي منع منها، ليس لأنه قضى ما يعني فاته، وإنما بالصلح صارت هذه العمرة قضاء لتلك العمرة. فالراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء ما دام أن النسك نافلة. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله قال ولو بعد الوقوف، ولو بعد الوقوف، وهنا لو إشارة إلى الخلاف، ففي ذلك إشارة إلى الخلاف في أمرين. الأمر الأول، هل يكون الإحصار بعد الوقوف؟ هل يحصل الإحصار بعد الوقوف؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه يكون، والراجح أنه يكون. والأمر الثاني، إذا قلنا بالراجح أن المحصر لا يجب عليه القضاء وكان الإحصار بعد الوقوف، هل يجب عليه أن يقضي؟ محل خلاف، والراجح أنه محصر لا يجب عليه أن يقضي. إذن قول المصنف ولو بعد الوقوف إشارة إلى هذين الخلافين، والراجح أنه محصر على كل حال وتلحقه أحكام الإحصار. طبعا هذا في الحج، وكذلك لو حصر عن البيت في العمرة فإن له أن يتحلل بأن يذبح هديا ويحلق أو يقصر فيتحلل من عمرته. قال النووي رحمه الله ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف، ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف. ومقصوده رحمه الله أي عند الإحصار بالعدو، عند الإحصار بالعدو هذا الذي ما فيه خلاف، أما الإحصار بغير العدو ففيه خلاف وقد أشرنا إليه فيما مضى. ويدل لذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن أحصرتم في الحج أو العمرة فما استيسر من الهدي. ويدل لذلك أيضا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة الحديبية كما في الصحيحين، كما في الصحيحين. وأفتى بذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه، فقد خرج ركب عمارا وفي الطريق لدغ أحدهم وأصبح لا يستطيع السير، فقالوا لابن مسعود رضي الله عنه لدغ صاحب لنا، فقال اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي، فإذا نحر الهدي فليحلوا عليه عمرة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه ممن يرون إرسال الهدي إلى مكة وأنه يقضي المحصر، لكن هذا القول مرجوح كما تقدم معنا. إذن عرفنا بهذا أن من أحصر عن البيت وعن الوقوف محصر باتفاق العلماء وتلحقه أحكام الإحصار، ومن أحصر عن البيت دون الوقوف فوقف ثم أحصر قبل أن يتحلل التحلل الأول فيه خلاف، والراجح أنه محصر وتلحقه أحكام الإحصار. بقي معنا من تمكن من الوقوف وتحلل التحلل الأول من إحرامه ثم أحصر، ما حكمه؟ هذا ما يذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
نعم، يعني يقول من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، أي أنه تحلل التحلل الأول ثم حصر عن طواف الإفاضة فقط، سواء حصر أيضا معه عن السعي أو لم يكن عليه سعي لأنه سعى مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن أو نحو ذلك. قال: لم يتحلل حتى يطوف، وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي في القديم والحنابلة، قالوا بعد أن يتحلل التحلل الأول لا إحصار، لأن طواف الإفاضة لا وقت لصحته عند الجميع، متى ما أوقعه فهو صحيح، متى ما أوقعه فهو صحيح، حتى لو قلنا يلزمه دم عندما قال أنه إن أخرجه عن أيام التشريق يلزمه دم كما قال الحنفية، أو من قال إذا أخرجه عن شهر ذي الحجة يلزمه دم كما قال المالكية، فإنه صحيح عند الجميع متى ما أوقعه، وهو قد تحلل من الإحرام وتخلص من محظورات الإحرام ولم يبق عليه سوى الجماع. فيقولون ما دام ذلك كذلك فإنه يبقى في ذمته حتى لو رجع إلى بلده، حتى لو رجع إلى بلده وهو لم يطف طواف الإفاضة، يقول يبقى في ذمته ويمتنع عن زوجته، ومتى ما تيسر له رجع وأتى بطواف الإفاضة ويتم بذلك حجه. والأظهر والله أعلم أنه إن حصر عن طواف الإفاضة بعد أن تحلل التحلل الأول وغلب على ظنه عدم قدرته على الطواف قريبا أنه يكون محصرا، أنه يكون محصرا وتلحقه أحكام الإحصار، وتلحقه أحكام الإحصار، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل، لأن في ذلك مشقة شديدة، أعني في عدم القول بالإحصار، والنصوص عامة، فبعض الناس إذا ذهب بعد الحج قد لا يستطيع أن يرجع إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة. ومنع الرجل من امرأته الأشهر اليسيرة فيه مشقة شديدة، فكيف بالمدة المتطاولة؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه إن غلب على ظنه أنه يستطيع الطواف قريبا فإنه لا يكون محصرا ويبقى حتى يعني يأتي بالطواف. أما إذا غلب على ظنه أن الزمان يتطاول وهو لم يستطع الطواف، إن أراد هو أن يبقى فله ذلك، لكن هل له أن يتخلص؟ نقول نعم له أن يتخلص. طيب ما الذي يلزمه في هذه الحال؟ هو قد رمى وحلق يلزمه دم يذبحه مكان إحصاره، وبهذا يتحلل، لأن الحلق قد تقدم وقد تحلل من إحرامه الأول، بقي أن يتحلل التحلل الكامل، ويكون ذلك بأن يذبح دما في مكان إحصاره فيتحلل من إحرامه. كل هذا يا إخوة إذا لم يشترط عند الإحرام، أما إذا اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل حال الإحصار ولا شيء عليه. لا هدي ولا حلق ولا تقصير، ما عليه شيء، ينفع شرط على الراجح من أقوال العلم كما سيأتي في آخر الباب. بقي معنا من أحصر عن الواجبات وقد أتم الأركان، من أحصر عن الواجبات وقد أتم الأركان سواء في العمرة أو الحج، جاء بجميع الأركان، ففي العمرة طاف وسعى ثم لم يستطع أن يحلق أو يقصر، إما لشيء في رأسه أو نحو ذلك، أو في الحج أتى بجميع الأركان وحبس عن بعض الواجبات كالمبيت بمنى ونحو ذلك، فإنه إذا أصبح عاجزا بالكلية لا يستطيع أن يفعل، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الواجب يسقط عنه ولا يلزمه شيء، لكن لو ذبح دما فهو أحوط عن كل واجب. أما إذا كان يستطيعه بوجه فيه مشقة زائدة أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يذبح دما عن الواجب. الشاهد أنه باتفاق العلماء لا حصر أو لا إحصار بالمنع من الواجبات، لأن غاية ما يكون أن يذبح دما مكان الواجب، فلا حصر، وإنما الحصر يتعلق بالأركان، يتعلق بالأركان، وقد تقدمت يعني صور ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
نعم. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، كما جاء بذلك النص، أو قال معناه، فإن المقصود الاشتراط لا اللفظ، فإذا قال معناه فقال إن مرضت فلي أن أحل، أو قالت المرأة إذا كانت تخاف الحيض ولا تستطيع البقاء ويشق عليها الرجوع، إن جاءني الحيض فلي أن أحل أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط ينفعه. وقد تقدم الكلام عن هذا الشرط ولمن يشرع، وأنه حال السلامة لم يرد الشرط ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، وإنما أرشد إليه حال العذر. فإن كان شرط في ابتداء إحرامه فإن هذا ينفعه عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية قالوا له ما اشترط فيتحلل بشرطه ولا شيء عليه، متى ما منع من نسكه منعه مانع من نسكه تحلل بشرطه ولا شيء عليه. طبعا المالكية يقولون الشرط وعدمه سواء، الشرط وعدمه سواء، والحنفية يقولون الشرط ينفع في سقوط الدم لا في التحلل، ينفع في سقوط الدم لا في التحلل. أما الشافعية والحنابلة فيقولون له ما اشترط، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت والله إني أجد أني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، متفق عليه. وفي رواية عند النسائي وصححها الألباني إن لك على ربك ما استثنيت، إن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية عند أحمد فإن حبستي أو مرضت فقد أحللت من ذلك، من ذلك شرطك على ربك. في رواية عند أحمد فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك، يعني من إحرامك، شرطك على ربك. فدل هذا على أن الشرط ينفع صاحبه، وإذا حصل له الإحصار فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وكذلك لو حصل له الفوات فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. هذا ما في باب الفوات والإحصار من صور ومن أحكام. طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن المصنف سيدخل في باب الأضحية، وإن شاء الله عز وجل نجعل ذلك في الدرس القادم في الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يفتح علينا بخير، وأن يجعل ما نقول نافعا لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في سؤال؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول ركعتا القدوم من السفر هل لهما وقت محدد أم تصلى في أي وقت؟
تكون عند الوصول، يقصد الإنسان المسجد ويصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول هل تجوز أن تقول زوجتي لأمي يا أمي من باب الاحترام لأنه العرف عندنا في البلد؟
الأصل تجنب الألفاظ التي ظاهرها عدم الحصول بين الزوجين، فتتجنب المرأة أن تقول لأم الزوج أمي، يعني ما يصلح أن يكون هذا بين الزوجين، أو تقول لأبي الزوج أبي، أو تقول للزوج أخي. لكن إن جرى العرف بهذا وأن هذا من باب التقدير والاحترام وليس من باب النسبة، ويعلم هذا بين الناس، فإنه جائز، لكن تركه أولى، ويحاول الناس أن يغيروا هذه العادة. وباب الاحترام والتقدير باب واسع، وهناك ألفاظ كثيرة يعني ليس فيها إشكال، يمكن أن تستخدم في هذا. لكن هل لو قالت المرأة لزوجها يا أخي يحرم عليها؟ الجواب لا، لكن يجتنب هذا ما أمكن، وتستعمل الألفاظ التي ليس فيها إشكال، كذلك بالنسبة لأب الزوج وأم الزوج. لكن إذا قالت يعني الزوجة لوالد الزوج يا أبي، وقد جرى العرف بهذا وأنه من باب التقدير والاحترام ليس من باب النسبة، فهذا ليس بحرام، لكن لو ترك مثل هذا لكان هذا أحسن وأفضل، ويستعاض عنها بألفاظ لا إشكال فيها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل تفقهنا في دين الله عز وجل من خلال شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولازلنا مع كتاب الحج من هذا الكتاب، وفي باب الفوات والإحصار على وجه الخصوص. وتقدم معنا الكلام عن الفوات، وعلمنا أن الفوات هو عدم إدراك من أحرم بالحج الوقوف بعرفة مع قدرته على الوصول إلى البيت إن لم يكن قد اشترط عند إحرامه. فقولنا عدم إدراك من أحرم بالحج يخرج من أحرم بالعمرة، فإن العمرة لا فوات فيها. الوقوف بعرفة هذا يخرج بقية الأركان، فإن بقية أركان الحج لا يتعلق بها الفوات. وقولنا مع قدرته على الوصول إلى البيت يخرج ما إذا كان عاجزا عن الوصول إلى البيت، فإنه إذاك يكون إحصارا وتلحقه أحكام الإحصار كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وقولنا إن لم يكن قد اشترط عند إحرامه يخرج ما لو اشترط، فإنه لو اشترط ولم يدرك الوقوف بعرفة يفوته الحج، لكن لا تلحقه أحكام الفوات، بل على الراجح من أقوال أهل العلم يتحلل من إحرامه بشرطه كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وإذا تحقق هذا الفوات فإنه يلزم هذا المحرم أن يتحلل من إحرامه بعمرة، وهذه على الراجح عمرة تامة، فيطوف للعمرة ويسعى للعمرة ويحلق أو يقصر ويتحلل من إحرامه، وعليه أن يقضي هذا الحج سواء كان الحج فرضا أو كان نفلا، يجب عليه أن يقضيه فور الاستطاعة من السنوات التالية، وعليه أن يذبح دما في عام القضاء. هذا تقدم معنا في المجلس الماضي، ونكمل ما يتعلق بهذا الباب في هذا المجلس. فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء.
نعم، يعني لو أن من أحرم بالحج منع من الوصول إلى عرفة قبل وقت عرفة، وغلب على ظنه أنه لن يدرك عرفة، فقلب إحرامه بالحج عمرة قبل فوات وقت الوقوف، فإن هذا جائز عند كثير من العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوا حجهم عمرة كما تقدم معنا. قالوا: فدل ذلك على جواز أن يفسخ حجه إلى عمرة ما لم يقف بعرفة، وهذا محل خلاف أصلا وتقدم معنا، لكن الراجح أن من أحرم مفرد بالحج مفردا أو قارنا ولم يسق الهدي له أن يفسخ حجه إلى عمرة ما لم يقف بعرفة، بل هذا هو الأفضل على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: وما دام ذلك كذلك فإنه إذا فسخ حجه إلى عمرة انقلب إحرامه إلى الإحرام بالعمرة ثم يأتي بالعمرة، فإذا أتى بالعمرة فإنه يكون قد انتهى من نسكه ولا يلزمه أحكام الفوات من حيث القضاء ومن حيث الدم، فلا قضاء عليه ولا دم لأنه فعل ما يجوز له وأتى به. ولكن هذا مرجوح في نظري والله أعلم، فإن الأصل وجوب إتمام الحج وعدم فسخه إلا لما جاء به الدليل، وهو أن يفسخ الحج ليأتي بأكمل، فيفسخ إحرامه بالحج مفردا ليأتي بالتمتع وهو أكمل، أو يفسخ إحرامه بالحج قارنا ليأتي بالتمتع وهو أكمل. أما أن يفسخ لما دون ذلك أو ليتخلص من إحرام الحج فهذا لا يجوز ولا يصح لو وقع، لأن الله عز وجل قال: وأتم الحج والعمرة لله. وبناء عليه لو أنه فسخ حجه إلى عمرة ليتخلص من إحرام الحج فقط لأنه غلب على ظنه أنه لا يدرك عرفة فإن هذا لا ينفعه. لكن بناء على ما قال المصنف فإنه لو فعل يكون ذلك جائزا له ويتخلص من أحكام الفوات. ونفهم من هذا أنه لو صد عن الوقوف لكنه لم يقلب إحرامه إلى عمرة ولم يفسخ إحرامه بالحج إلى عمرة حتى فات وقت الوقوف أنه لو فعل بعد ذلك هذا لا ينفعه، بل تلحقه أحكام الفوات. والراجح عندي والله أعلم أنه ما دام أحرم بالحج ولم يدرك الوقوف بعرفة وكان مستطيعا أن يصل إلى البيت أنه بهذا يكون داخلا في أحكام الفوات التي تقدمت. نعم.
قال رحمه الله: ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل.
نعم. قال: ومن حصر، هذا هو الإحصار، وحصر معناه حبس ومنع. من حصر عن البيت فلا يستطيع أن يصل إلى البيت سواء حصر عن الوقوف مع ذلك أيضا فحصر عن الوصول إلى مكة أصلا، فهو لا يستطيع أن يصل إلى عرفة ولا يستطيع أن يصل إلى البيت. أو حصر عن البيت دون عرفة فهو وصل إلى عرفة لكنه حصر عن البيت قبل التحلل الأول، أي أنه لا زال محرما، لم يتحلل التحلل الأول فحصر عن البيت، فإنه إذاك يكون محصرا سواء كان سبب المنع العدو فحال بينه وبين البيت العدو، وهذا محل اتفاق أنه إحصار، سواء كان ذلك في الحج أو كان ذلك في العمرة، إذا منع من الوصول إلى البيت بالعدو في حج أو عمرة فهو محصر باتفاق العلماء وتلحقه أحكام الإحصار، أو كان ذلك بغير العدو كالمرض على الراجح من أقوال العلماء، يعني الإحصار بالمرض ونحوه كأن تسرق مثلا نفقته أو نحو ذلك محل خلاف، فبعض أهل العلم من السلف والخلف يقولون إنه إحصار وتلحقه أحكام الإحصار في الحج والعمرة، وبعض أهل العلم يقولون إنه إحصار في الحج دون العمرة، لأن الحج له وقت يفوت، أما العمرة فليس لها وقت يفوت، وبعض أهل العلم يقولون إنه ليس إحصارا لا في الحج ولا في العمرة، والراجح أنه إحصار سواء كان ذلك في الحج أو العمرة لعموم النصوص. إذن لاحظوا أن الآن نتكلم عن ما لو حصر عن البيت بعد الوقوف وقبل التحلل الأول، يعني لا زال الإحرام قائما، فهنا يتحلل من إحرامه بماذا؟ بأن يذبح هديا مكان إحصاره على الراجح، ما يلزمه أن يرسل الهدي إلى الحرم ويبقى في مكانه محرما حتى يبلغ الهدي محله ويذبح، لا، الراجح من أقوال العلم أنه يذبح هذا الهدي في مكان إحصاره. ولم يذكر المصنف هنا الحلقة أو التقصير، وظاهره أنه لا يرى وجوب ذلك، وهذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يحلق أو يقصر، لكن الراجح وجوبه، فيجب عليه بعد أن يذبح الهدي أن يحلق ويقصر ليتحلل، لقول الله عز وجل: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ففي هذا إشارة إلى أنه يحلق رأسه بعد ذبح هديه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في عمرة الحديبية عندما حبس مع أصحابه بالعدو، وأمر أصحابه بالحلق كما ثبت ذلك في الصحيحين، كما ثبت ذلك في الصحيحين. إذن عليه أن يذبح هديا مكان إحصاره وأن يحلق أو يقصر بعد ذبح الهدي، فإن لم يجد هديا في مكان إحصاره فماذا يفعل؟ يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام، بنية التحلل من الإحرام به. ودليل هذا ما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما تقدم معنا في الفوات أنه يصوم 10 أيام، كذلك تقدم معنا في المحظورات أنه ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم في المجامع في إحرامه أنه إذا لم يجد هديا يصوم 10 أيام. لكن السؤال هنا، متى يحلق رأسه ويتحلل إن لم يجد الهدي وصام 10 أيام؟ بعض الفقهاء وهذا المذهب عند الحنابلة يقولون بعد أن يفرغ من صيامه، يعني أنه يبقى محرما بإحرامه ويجتنب محظورات الإحرام حتى يفرغ من صيام 10 أيام، فإذا أتم صيام 10 أيام فإنه يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه. وبعض الفقهاء وهو عند الشافعية قالوا إنه لا يلزمه أن يبقى محرما حتى يتم الصيام، بل له أن يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه ويكمل الصيام. قالوا لأن في البقاء مشقة، لأن في البقاء مشقة والمشقة تجلب التيسير. ولا شك أن القول الأول هو الأقوى دليلا والأحوط، وأن الثاني أقعد من جهة قواعد التيسير، والذي يظهر لي رجحانه هو الأول أنه يبقى بإحرامه مجتنبا محظورات الإحرام حتى يتم صيام 10 أيام، فإذا أتم صيام 10 أيام فإنه يحلق رأسه أو يقصر ويتحلل من إحرامه. بقي معنا هل يجب عليه القضاء؟ وقلنا إنه يذبح هديا فإن لم يجد صام 10 أيام، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر ويتحلل. هل يجب عليه أن يقضي نسكه الذي حصل فيه الإحصار؟ والجواب أنه إذا كان نسكه فرضا بالأصل فإنه يبقى عليه الأصل، يعني هذه عمرة واجبة، أول عمرة في حياته، عمرة الفريضة، فأحصر وتحلل فإنه يبقى عليه الوجوب الأصلي. هذا حج الفريضة، أول مرة يحج في حياته، وأحصر فإنه يبقى عليه الفرض الأصلي. أما إذا كان هذا النسك الذي حصل فيه الإحصار نافلة فقد اختلف العلماء في وجوب القضاء، والراجح عندي والله أعلم عدم وجوب القضاء، وهذا قول الجمهور، قول جمهور الفقهاء، يعني المالكية والشافعية والحنابلة يقولون لا يجب عليه القضاء. أما الحنفية ووافقهم الإمام أحمد في رواية قالوا بوجوب القضاء عليه، والراجع عندي والله أعلم عدم وجوب القضاء، فلا يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالقضاء في عمرة الحديبية، لم يأمر بالقضاء في عمرة الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر العمرة التالية سميت بعمرة القضاء لأنها قضاء مقابل تلك العمرة التي منع منها، ليس لأنه قضى ما يعني فاته، وإنما بالصلح صارت هذه العمرة قضاء لتلك العمرة. فالراجح والله أعلم أنه لا يجب عليه القضاء ما دام أن النسك نافلة. وتلحظون هنا أن المصنف رحمه الله قال ولو بعد الوقوف، ولو بعد الوقوف، وهنا لو إشارة إلى الخلاف، ففي ذلك إشارة إلى الخلاف في أمرين. الأمر الأول، هل يكون الإحصار بعد الوقوف؟ هل يحصل الإحصار بعد الوقوف؟ هذا محل خلاف، والراجح أنه يكون، والراجح أنه يكون. والأمر الثاني، إذا قلنا بالراجح أن المحصر لا يجب عليه القضاء وكان الإحصار بعد الوقوف، هل يجب عليه أن يقضي؟ محل خلاف، والراجح أنه محصر لا يجب عليه أن يقضي. إذن قول المصنف ولو بعد الوقوف إشارة إلى هذين الخلافين، والراجح أنه محصر على كل حال وتلحقه أحكام الإحصار. طبعا هذا في الحج، وكذلك لو حصر عن البيت في العمرة فإن له أن يتحلل بأن يذبح هديا ويحلق أو يقصر فيتحلل من عمرته. قال النووي رحمه الله ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف، ويجوز للمحرم بالعمرة التحلل عند الإحصار بلا خلاف. ومقصوده رحمه الله أي عند الإحصار بالعدو، عند الإحصار بالعدو هذا الذي ما فيه خلاف، أما الإحصار بغير العدو ففيه خلاف وقد أشرنا إليه فيما مضى. ويدل لذلك قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فإن أحصرتم في الحج أو العمرة فما استيسر من الهدي. ويدل لذلك أيضا تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة الحديبية كما في الصحيحين، كما في الصحيحين. وأفتى بذلك بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن مسعود رضي الله عنه، فقد خرج ركب عمارا وفي الطريق لدغ أحدهم وأصبح لا يستطيع السير، فقالوا لابن مسعود رضي الله عنه لدغ صاحب لنا، فقال اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل عليه عمرة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه ممن يرون إرسال الهدي إلى مكة وأنه يقضي المحصر، لكن هذا القول مرجوح كما تقدم معنا. إذن عرفنا بهذا أن من أحصر عن البيت وعن الوقوف محصر باتفاق العلماء وتلحقه أحكام الإحصار، ومن أحصر عن البيت دون الوقوف فوقف ثم أحصر قبل أن يتحلل التحلل الأول فيه خلاف، والراجح أنه محصر وتلحقه أحكام الإحصار. بقي معنا من تمكن من الوقوف وتحلل التحلل الأول من إحرامه ثم أحصر، ما حكمه؟ هذا ما يذكره المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف.
نعم، يعني يقول من حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق، أي أنه تحلل التحلل الأول ثم حصر عن طواف الإفاضة فقط، سواء حصر أيضا معه عن السعي أو لم يكن عليه سعي لأنه سعى مع طواف القدوم وهو مفرد أو قارن أو نحو ذلك. قال: لم يتحلل حتى يطوف، وهذا قول جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعي في القديم والحنابلة، قالوا بعد أن يتحلل التحلل الأول لا إحصار، لأن طواف الإفاضة لا وقت لصحته عند الجميع، متى ما أوقعه فهو صحيح، متى ما أوقعه فهو صحيح، حتى لو قلنا يلزمه دم عندما قال أنه إن أخرجه عن أيام التشريق يلزمه دم كما قال الحنفية، أو من قال إذا أخرجه عن شهر ذي الحجة يلزمه دم كما قال المالكية، فإنه صحيح عند الجميع متى ما أوقعه، وهو قد تحلل من الإحرام وتخلص من محظورات الإحرام ولم يبقى عليه سوى الجماع. فيقولون ما دام ذلك كذلك فإنه يبقى في ذمته حتى لو رجع إلى بلده، حتى لو رجع إلى بلده وهو لم يطف طواف الإفاضة، يقول يبقى في ذمته ويمتنع عن زوجته، ومتى ما تيسر له رجع وأتى بطواف الإفاضة ويتم بذلك حجه. والأظهر والله أعلم أنه إن حصر عن طواف الإفاضة بعد أن تحلل التحلل الأول وغلب على ظنه عدم قدرته على الطواف قريبا أنه يكون محصرا، أنه يكون محصرا وتلحقه أحكام الإحصار، وتلحقه أحكام الإحصار، وهذا هو الراجح إن شاء الله عز وجل، لأن في ذلك مشقة شديدة، أعني في عدم القول بالإحصار، والنصوص عامة، فبعض الناس إذا ذهب بعد الحج قد لا يستطيع أن يرجع إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة. ومنع الرجل من امرأته الأشهر اليسيرة فيه مشقة شديدة، فكيف بالمدة المتطاولة؟ فالذي يظهر والله أعلم أنه إن غلب على ظنه أنه يستطيع الطواف قريبا فإنه لا يكون محصرا ويبقى حتى يعني يأتي بالطواف. أما إذا غلب على ظنه أن الزمان يتطاول وهو لم يستطع الطواف، إن أراد هو أن يبقى فله ذلك، لكن هل له أن يتخلص؟ نقول نعم، له أن يتخلف. طيب ما الذي يلزمه في هذه الحال؟ هو قد رمى وحلق، يلزمه دم يذبحه مكان إحصاره، وبهذا يتحلل، لأن الحلق قد تقدم وقد تحلل من إحرامه الأول، بقي أن يتحلل التحلل الكامل، ويكون ذلك بأن يذبح دما في مكان إحصاره فيتحلل من إحرامه. كل هذا يا إخوة إذا لم يشترط عند الإحرام، أما إذا اشترط عند الإحرام فإنه يتحلل حال الإحصار ولا شيء عليه. لا هدي ولا حلق ولا تقصير، ما عليه شيء، ينفع شرطه على الراجح من أقوال العلم كما سيأتي في آخر الباب. بقي معنا من أحصر عن الواجبات وقد أتم الأركان، من أحصر عن الواجبات وقد أتم الأركان سواء في العمرة أو الحج، جاء بجميع الأركان، ففي العمرة طاف وسعى ثم لم يستطع أن يحلق أو يقصر، إما لشيء في رأسه أو نحو ذلك، أو في الحج أتى بجميع الأركان وحبس عن بعض الواجبات كالمبيت بمنى ونحو ذلك، فإنه إذا أصبح عاجزا بالكلية لا يستطيع أن يفعل، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن الواجب يسقط عنه ولا يلزمه شيء، لكن لو ذبح دما فهو أحوط عن كل واجب. أما إذا كان يستطيعه بوجه فيه مشقة زائدة أو نحو ذلك فإنه يلزمه أن يذبح دما عن الواجب. الشاهد أنه باتفاق العلماء لا حصر أو لا إحصار بالمنع من الواجبات، لأن غاية ما يكون أن يذبح دما مكان الواجب فلا حصر، وإنما الحصر يتعلق بالأركان، يتعلق بالأركان، وقد تقدمت يعني صور ذلك. نعم.
قال رحمه الله: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه.
نعم. قال: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني، كما جاء بذلك النص، أو قال معناه، فإن المقصود الاشتراط لا اللفظ، فإذا قال معناه فقال إن مرضت فلي أن أحل، أو قالت المرأة إذا كانت تخاف الحيض ولا تستطيع البقاء ويشق عليها الرجوع، إن جاءني الحيض فلي أن أحل أو نحو ذلك، فإن هذا الشرط ينفعه. وقد تقدم الكلام عن هذا الشرط ولمن يشرع، وأنه حال السلامة لم يرد الشرط ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إليه، وإنما أرشد إليه حال العذر. فإن كان شرط في ابتداء إحرامه فإن هذا ينفعه عند الحنابلة والشافعية، عند الحنابلة والشافعية قالوا له ما اشترط فيتحلل بشرطه ولا شيء عليه، متى ما منع من نسكه، منعه مانع من نسكه تحلل بشرطه ولا شيء عليه. طبعا المالكية يقولون الشرط وعدمه سواء، الشرط وعدمه سواء، والحنفية يقولون الشرط ينفع في سقوط الدم لا في التحلل، ينفع في سقوط الدم لا في التحلل. أما الشافعية والحنابلة فيقولون له ما اشترط، وهذا الراجح إن شاء الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما قالت والله إني أجد أني وجعة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفي رواية عند النسائي وصححها الألباني إن لك على ربك ما استثنيت، إن لك على ربك ما استثنيت. وفي رواية عند أحمد فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك، من ذلك شرطك على ربك. في رواية عند أحمد فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك، يعني من إحرامك، شرطك على ربك. فدل هذا على أن الشرط ينفع صاحبه، وإذا حصل له الإحصار فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه، وكذلك لو حصل له الفوات فإنه يتحلل من إحرامه ولا شيء عليه. هذا ما في باب الفوات والإحصار من صور ومن أحكام. طيب لعلنا نقف عند هذا الموطن، لأن المصنف سيدخل في باب الأضحية، وإن شاء الله عز وجل نجعل ذلك في الدرس القادم في الخميس القادم إن شاء الله عز وجل. وأسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يفتح علينا بخير، وأن يجعل ما نقول نافعا لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم. في سؤال؟ طيب تفضل.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم. هذا يقول ركعتا القدوم من السفر هل لهما وقت محدد أم تصلى في أي وقت؟
تكون عند الوصول، يقصد الإنسان المسجد ويصلي في المسجد ثم يذهب إلى بيته، هذا الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول هل تجوز أن تقول زوجتي لأمي يا أمي من باب الاحترام لأنه العرف عندنا في البلد؟
الأصل تجنب الألفاظ التي ظاهرها عدم الحصول بين الزوجين، فتتجنب المرأة أن تقول لأم الزوج أمي، يعني ما يصلح أن يكون هذا بين الزوجين، أو تقول لأبي الزوج أبي، أو تقول للزوج أخي. لكن إن جرى العرف بهذا وأن هذا من باب التقدير والاحترام وليس من باب النسبة ويعلم هذا بين الناس فإنه جائز، لكن تركه أولى، ويحاول الناس أن يغيروا هذه العادة. وباب الاحترام والتقدير باب واسع، وهناك ألفاظ كثيرة يعني ليس فيها إشكال يمكن أن تستخدم فيها. لكن هل لو قالت المرأة لزوجها يا أخي يحرم عليها؟ الجواب لا، لكن يجتنب هذا ما أمكن، وتستعمل الألفاظ التي ليس فيها إشكال، كذلك بالنسبة لأبي الزوج وأم الزوج. لكن إذا قالت يعني الزوجة لوالد الزوج يا أبي، وقد جرى العرف بهذا وأنه من باب التقدير والاحترام ليس من باب النسبة، هذا ليس بحرام، لكن لو ترك مثل هذا لكان هذا أحسن وأفضل، ويستعاض عنها بألفاظ لا إشكال فيها. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.